أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأمين وحي رب العالمين محمد وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. في سورة البقرة الشريفة هذا المحور الذي نحن فيه، وفي جميع السور هذا المحور، غالب جل السور هذا المحور، هو في موقف القرآن الكريم من الكفر والتكفير. ومر أن موقف القرآن من الكفر والتكفير ليس بمعنى استباحة الدماء والأموال والأعراض، وإنما الكفر أول وأصل معناه في القرآن هو الاحتجاب عن البصيرة، احتجاب البصيرة عن رؤية الحقيقة. سبحان الله، يا له من معنى بديع. يعني طبعا الكفر مو بديع، مقصود التفسير بديع، يعني الذي نروم للوقوف عليه في القرآن. الكفر سبحان، لماذا يتشدد القرآن في الكفر وحتى في الآخرة؟ لأن الكفر احتجاب البصيرة عن رؤية الحقيقة، وكأنما أعظم كمال وأعظم جوهرة يصل إليها الإنسان ما هي؟ العلم، البصيرة، المعرفة بالحقيقة، وسيما إذا كانت الحقيقة وسيعة. إذا كانت الحقيقة وسيعة، فإذا ليس عبطا ولا صدفة أن يتشدد القرآن في الكفر، لأن الكفر حرمان الإنسان من أعظم نعمة وهي الإيمان. الإيمان في الحقيقة، لماذا أعظم نعمة الإيمان؟ لأنه إبصار وعلم بأكبر حقيقة، علم كبير ثابت بحقيقة ثابتة كبيرة، علم بأكبر معلومة، شرف العلم بكبر وإكبار المعلومة. الإيمان به تعالى وبالعقائد الحقة علم بأكبر معلومة، فحرمان الإنسان عن أكبر علم أكبر حرمان يكون، لذلك الكفر أكبر حرمان. والكفر أكبر ظلم، أكبر ظلم الإنسان بنفسه سبحان الله، لأنه حرم نفسه عن أكبر كمال، أكبر نعيم، الكمال الجسماني، اللذائذ الجسمانية، كلها هذه ليست في كمالها تصل إلى أوج كمال العلم. في شأنها من ثم حبني صبرت على حر نار في الجسم، لكن في شيء أعظم من ذلك، هذا لا يقوله شعرا خيالا الأمير في الدعاء، فكيف أصبر على فراقك من جانب الروح؟ كمال الروح أعظم من كمال البدن، وكمال الروح طبقات درجات، أعظم كمال في الروح هو هذا العلم. فالكفر غطاء حجاب عن هذا العلم الكبير العظيم بالمعلوم العظيم. أحد بيانات وتفسيرات لماذا الكفر يوجب عذاب أبدي أو عذاب شديد كبير في الآخرة، أكبر أنواع الكبائر، أكبر الكبائر الكفر بالله. لماذا؟ لماذا هذا الذنب وهذه العقوبة تصير كبيرة؟ لأنه ما دام هذا الكمال كبير، الحرمان عنه أو منه كبير جدا، عذاب مخلد. للفطرة، الفطرة هل تقنع فطرة كل مخلوق فضلا عن الإنسان، هل تقنع بدرجة من الكمال؟ لا، درجتين لا، تطلب الله متناهي، يعني تطلب الله عز وجل، تطلب الكمال لا متناهي، تطلب الكمال لا متناهي. دققوا، إذا كانت تطلب الكمال لا متناهي وتحرم منه بقدر ما لله متناهي من جاذبية وسعي فطري إليه حثيث، يكون عذاب شديد. القرآن الكريم ينذرنا ويحذرنا من الكفر وعذابه في الآخرة، لأن حرمان كبير وشديد، وسيكون عذاب الفطرة أليم. شوف لماذا أليم؟ لأن انجذاب الفطرة للكبير كبير، فالعذاب الحرمان منه يصير أليم. من ثم في الحقيقة العذاب على الكفر ليس نقمة تشفي، أن هذا تطاول على الساحة الربوبية، وإن كان هذا من الحقوق الكمالية على العبد للباري ومن كمال العبد، لكن ليه تفسير آخر ووجهة أخرى، أن أعظم شيء تطلبه الفطرة ستحرم عنه، لذلك العذاب يكون على الكفر آلم وأليم وأشد إيلاما من العذاب على أي معصية أخرى، على أي كبيرة أخرى. بقدر ما للعلم بأكبر معلوم كبر وعظمة وكمال، حرمان هذا الكمال أشد إلاما. المفروض أن الفطرة تطلب هذا الكمال، وناقصة هي بدون هذا الكمال. كلما ازداد نقص الفطرة أكثر اشتد الألم والإيلام أكثر. فكم هو بديع إذن موقف القرآن الكريم من الكفر، كم هو رحمة ورحماني ورعاية من الباري في التحذير من الكفر والإنذار من الكفر. سأمثل لكم ببعض الأمثلة، أمثلة هذه مجربة الآن في علم الروح، سواء عند المؤمنين وأصحاب الكرامات أو لا حتى عند الغربيين في بحوثهم وتجاربهم الروحية. يذكر هذا أن بعض الموتى لأجل عدم إذعانهم بعالم البرزخ، سموه إذعان باللسان، كلام إذعان بالقلب. إلى الآن هذا ميت صار له سنين، ربما سنين أو مئات السنين، إلى الآن ما مقتنع أنه ميت. زين، ثم ماذا؟ قال الدعوة لا يقتنع، ولم يؤمن بالبرزخ ولا بالآخرة، فما مقتنع أنه ميت. زين، وليكن فليكن غير مقتنع أنه ميت. حينئذ ما يزحزح عن مكان الدنيوي، يحبس نفسه هنا في بيت أو في دكان أو في مؤسسة أو كذا، لا يطير إلى درجات البرزخ اللطيفة اللي هي وسيعة فسيحة نافعة. سأمثل لك مثال، نفس هذا المثال أكثر أساس واحد يحس به. تارة الإنسان هو حي يمشي يذهب ويروح ويأتي، هو مطلق العنان في سرح. تارة لا، هو مريض في حالة إغماء، يشعر بنفسه بس ما يستطيع أن يتحرك. لا هي الروح مفارقة للجسد، أساس بعد تنطلق الروح تتحرر الروح يطلق سراحها، ولا هو يدب في هذا البدن. شيء يصير فيه، ربما يكون أحد تعبيقا لا هو حي ولا هو ميت، لو مات يطلق سراحه، لو هو حي هو بيباشر عمل الأحياء في البدن. أما يأتيهم الموت بكل من كل مكان ولا يسبهم بميتين، هذا صعب، أحد أنواع عذاب النار وجهنم الأبدية. فهنا الذي لا ينطلق في عالم البرزخ سيف كحالة المغمى، المغمى كثير يتعذب إذا طالت إغماء شهور. طبعا لا هو فك القيد ارتباط بهذا الجسد، ولا هو ينبعث في هذا الجسد يحركه، هي حالة سجن وحبس شديد. يقولون الذي لا يؤمن بالبرزخ هكذا يصير حاله، مثل حالة السكران المغمى، سكر بالدنيا. فانظر كيف أن حرمان الإيمان بالبرزخ والآخرة يحبس الإنسان في سجن البدن والمادة الغليظة. بدل أن ينطلق. شلون دعا ذا؟ فكيف بك بما هو إيمان أكبر من البرزخ؟ وتلهف وشغف أكثر من البرزخ وأكثر من البدن، وهو الشغف الفطري الذاتي الموجود في فطرة كل إنسان للكمال اللامحدود في كل كمال. فهذه الفطرة تظل في حالة ألم وإيلام، إذن ليس عبط أن يركز القرآن الكريم والروايات على خطورة الكفر، خطورة الكفر وخطورة انزلاق بني آدم وبني الإنس في الكفر. سيوقعهم في أكبر حرمان، سيوقعهم في أكبر إيلام. فرحمة ورأفة بهم ينذرون بتجنب الكفر. أحد الأعلام المحققين عند هذا التعبير أن جزاء الأعمال البدنية نعم قد يكون برزخ والصراط وغيره وغيره، جزاء الأعمال البدنية، أما جزاء العقيدة والمعتقدات أو الجنة الأبدية، أما جزاء الجسمانية الأبدية، أما جزاء المعتقدات والعقائد والمعارف أعظم من الجنة الأخروية الجسمانية. لماذا؟ لأن المفروض أن العلوم والمعلومات والاعتقادات مردودها إيجابيتها أعظم من البدن، كمالها أعظم. ما يمكن حينئذ جعل استحقاق العقائد جزاؤها الجنة الجسمانية فقط. جزاؤها ورضوان من الله أكبر، مقعد صدق عند مليك مقتدر، الحظوة الإلهية، القرب الإلهي. إذن الكفر جنة الجسمانية أين، ورضوان من الله أكبر أين؟ أكبر هو وصفه القرآن أكبر. رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن الكفر، إذن لاحظ فلسفة موقف القرآن الكريم من الكفر هي في صميم الرحمة والعناية القصوى بالخير، لا ناس تباح الدماء واستباحة أموال وأعراض وما شابه ذلك. بل هو لنجاة البشرية من أعظم انزلاق، من أعظم عذاب، من أعظم دمار. ليس هو لأجل أن وإن يكفر هؤلاء ومن في الأرض جميعا فلن يضر الله شيئا، ثم يعود لينافر. النفع يعود لنفس البشر، نفس المخلوقات. فإذا موقف القرآن الكريم في الحقيقة من الكفر موقف في قمة العناية والرعاية. إن هذا مرض وليس مرض مؤقت، مرض أبدي، بل حرمان أبدي. هذا إذن فلسفة القرآن، يعني من جملة أهم فلسفات القرآن الكريم من هذا التحسس وثقافة كراهية من الكفر. ثقافة كراهية، لذلك الطبيب لما يريد ينفر عموم الناس في ثقافتهم الطبية ووعيهم الطبي وصحوتهم وصحتهم الطبية، لابد حينئذ يبين لهم مدى مثلا خطورة بعض الأمراض وأسباب الأمراض. فإذا نلاحظ من هذا، لذلك مر بنا أمس في بحث التقريب وما شابه ذلك، سواء حوار المذاهب الإسلامية أو حوار الأديان أو غيره، ليس بأن تغرر وتقر على خطأ، هذا مو ليس هو تقريب، بل أن ترشد إلى الحقيقة، ترشده إلى الحقيقة. نعم، هذا تقريب، هذه نصيحة صادقة. أما أن تغريه بأن ما هو فيه من خطأ وما هو فيه من مرض وعذاب أليم أبدي، أنت إذا رأيت المريض بمرض يسير ألا تأخذك الشفقة لتنقذه؟ وإن كان هو يتبرم منك، لكن تأخذه بلطائف المداراة، تقول له المرض ابعد، هاي العدوى ابعدها عنك، هنا تكون شفيق أنت، نصوح. ولذلك الباري تعالى أو المعصومين عندما يبدا منهم مثلا سيد الشهداء للحر، ثكلتك أمك كذا كذا، ليس هذا من باب مثل البقية، يعني تشفي أو كذا أو كذا، إبعاد. هذه في الحقيقة إنقاذ لك أنت، الذي تصنعه هلاكك فيه. لو تثكل بك أمك خير لك من أن تقع في هذا الهلاك. اللهم فإن كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك، كذا كذا. ففي الحقيقة إذن هذا ليس موقف ثقافة كراهية لأجل دمار البشر أو لأجل تدمير البشر أو لأجل إبادة البشر، لا بالعكس، هذا لأجل علاج البشر عن الوقوع في مرض أبدي عظيم، فلسفة عظيمة، فلسفة شفقة على البشرية. وكذلك الحال في حوار المذاهب بين مدرسة أهل البيت والمدارس الأخرى. الكثير يظن أنه مقتضى الشفقة ومقتضى النصيحة أن تسكت عن تنبيههم على الخطأ وما شابه ذلك، بالعكس. طبعا تنبيه على الخطأ لا يعني، نحن بين نارين، التنبيه عن الخطأ لا يعني تفجير الموقف، استباحة الدماء، لا إفراط ولا تفريط، لا هذا ولا هذا. حتى تتذكرون هذه المقولة موجودة أو الرواية موجودة، بكاء سيد الشهداء من دخول أولئك في النار، هكا هكذا القلب الشفيق. إذن فالمقصود إذن موقف من الكفر ليس موقف انتقامي وليس موقف تدميري وليس موقف تفجيري ولا استباحة الدماء، بالعكس هو وقاية لهم عن المضي في طريق الدمار والتدمير، سواء تدمير داخل الدنيا أو في بند إن شاء الله نتمم بعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.